والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالمنكر لغة هو ضد المعروف، واصطلاحا كما ذكر الحافظ في النكت على ابن الصلاح هو جاء على وجهين أو على معنيين، أن يتفرد الراوي المسطور أو المتهم بسوء الحفظ أو المضاعف في روايته عن بعض المشايخ دون بعض، بما لا متابع له ولا شاهد، وهذا الذي جاء ذكره في كلام كثير من أصحاب الحديث. والوجه الثاني أن يخالف مثل هذا الراوي غيره، أي المسطور أو سيء الحفظ أو إيش أو المضاعف في بعض مشايخه. وهذا الذي قد استقر عليه جمهور أهل الحديث، أن المنكر يتعلق بتفرد الضعيف أو مخالفته لمن هو أوثق منه باختصار. وعلى نحو هذا جاءت عبارة الذهبي في الموقظة حيث قال: المنكر وأن ينفرد الضعيف بمتن، وقد يعد تفرد الصدوق منكرا. فجاءت عبارة الذهبي في ناحية التفرد فقط، وأما الحافظ فقد بين أو فصل الأنواع بعضها عن بعض كما في نزهة النظر وفي النكت، حيث نقل الحافظ كلام ابن الصلاح في المقدمة، والذي فيه لا لا يتميز الشاذ عن المنكر من ناحية المصطلح، ثم بدأ يفصل في التفرقة بين الشاذ وبين المنكر، فذكر أن المنكر يتعلق بتفرد الضعيف الذي هو قد يكون مسطورا أو مجهول، قد يكون مجهولا أو مسطورا أو سيء الحفظ أو يضاع في بعض مشايخه دون بعض، فيتفرد مثل هذا الراوي في كلام يعني بعض بعض أصحاب الحديث يعد منكرا. وأيضا إذا خالف هذا الراوي من هو أولى منه، من هو أولى منه. وأما إضاعة الذهبي وقد يعد تفرد الصدوق منكرا، نعم يعني الصدوق الذي لم يبلغ مرتبة الثقة الثبت، يعني لم يبلغ درجة راوي الصحيح، هو في مرتبة الحسن. مثل هذا الراوي الصدوق الذي يعد حديثه في مرتبة الحسن لذاته، أحيانا قد يتفرد بأحاديث أو بألفاظ في بعض الأحاديث تستنكر عليه أو يحكم عليها بعض أئمة الحديث بالنكارة، أن تفرده هذا لا يحتمل من مثله، هذا أحيانا وليس وليست قاعدة، لأن يعني بعض المشتغلين بالحديث في هذا الزمان يعني أطلق عبارة الذهبي. نعم يعني اعتبرها على إطلاقها أو جعلها على الأغلب لا على على سبيل النظرة، يعني اعتبر أن الأصل في تفرد الصدوق أن يكون منكرا هكذا، يعني ومسمى بعض عشرات الأحاديث بناء على هذه القاعدة التي احتج لنفسه فيها بقول الذهبي، وقول الذهبي ليس في حجة لكلامه لأن الذهبي قيد عبارته بقوله وقد، يعني قد هذه تفيد التقليل، يعد تفرد الصدوق منكرا. وهذا الذي يعني هذا التفرد أو الحكم على هذا التفرد بالنكارة إنما يقول به أئمة الحديث من أئمة العلم الذين صبروا الأحاديث وعرفوا مراتب الرواة، وكذلك يعني ميزوا ألفاظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، و يعني كما كان يقول بعض أئمة الحديث إذا سئل عن العلة أو إذا سئل عن حديث فأعله بعلة فيسأل يعني ما وجه هذه العلة، يقول اذهبت الغير عن نفس الحديث فيسأل غيره فيجيب بالإجابة نفسها بالعلة نفسها، ويسأل ثالثا فيجيب بالعلة نفسها، فيرجع إلى الأول فيقول له إن عملنا هذا كعمل الصيرفي الذي يميز الجيد من الرديء في الذهب دون أن يعني يذكر سببا على هذا التمييز، بل بخبرته وبممارسته لهذا الفن. فهكذا تجد أن بعض العلماء يعني يقولون إن فلان هذا قد تفرد بهذا الحديث وهو منكر، لا يعني يحتمل تفرده بهذا الحديث، هذا أحيانا. وأحيانا يقولون إن فلانا هذا ثقة أخطأ في هذا الحديث، ولذلك أيضا من هذا الباب يعني يفهم كلام بعض المتقدمين من أنهم أحيانا قد يحكمون بالنكارة على رواية ثقة، فهذا نعم جاء في كلام بعض المتقدمين، وهذا قبل أن يستقر المصطلح على نحو ما بينه أو ميزه الحافظ في النكت وفي نزهة النظر. فأحيانا كان يوجد في بعض كلام المتقدمين أنهم يحكمون على رواية فلان من الثقات بأنها منكرة، يقال إن فلانا أخطأ في هذه الرواية أو أنه استنكر عليه هذا الحديث. فهذا من باب التوسع في الاصطلاح. فالذي استقر عليه الأمر أن الثقة إذا أخطأ أو خالف غيره يطلق على رواياته التي خالف فيها أنها شاذة، يقال أن فلانا من الثقات شاذة في هذه الرواية. فهذا الذي ميزه الحافظ في كلامه في النكت. ومن أمثلة هذا ومن أمثلة ما قد يتفرد به البعض من الثقات ويقال عن رواياته التي تفرد بها أنها منكرة، ما جاء في عمرو ابن أبي عمرو، وهو من رواة الجماعة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، ووثقه البعض وتكلم فيه البعض. وقال الحافظ كما في التقريب: ثقة ربما أخطأ. فعمرو بن أبي عمرو روى له الشيخان البخاري ومسلم، ولكن قيل إن في روايته عن عكرمة خاصة مكارة أو ضعف. فروى عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حديث الرجل الذي إذا وقع على بهيمة قال النبي فاقتلوه، إذا وقع الرجل على بهيمة فاقتلوه. قال العجلي: هذا مما استنكر على عمرو بن أبي عمرو في روايته عن عكرمة. ومن ثم حكم العلماء على رواية عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة بالمكارة. رغم أن عمرو بن أبي عمرو هو يعني يدور ما بين الصدوق والثقة، فليس ضعيفا، يعني فليس يعني سيء الحفظ، وليس مستورا أو مجهولا، وإنما قد يحمل قول الحافظ في بيانه الحد المنكر عن الذي يضع في بعض مشايخه دون بعض، يحمل هذا عليه لأنه ضعف أو استنكرت روايته عن عكرمة بالخصوص، وإن كانت روايته عن غير عكرمة مستقيمة. ولكن الشاهد أيضا الذي نريده من هذا المثال أن العلماء قد يطلقون أحيانا على رواية الثقة الذي أخطأ في حديث أن روايته لا منكرة أو قد استنكر عليه كذا. ومن الأمثلة أيضا على تفرد الراوي برواية يحكم عليها العلماء بالنكارة وهو ضعيف أو ليس ثقة، ما رواه موسى ابن وردان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجل أن يصلي في السراويل، فموسى بن وردان قال العقيلي كما في الضعفاء لا يتابع على حديث هذا أو لم يتابعه أحد على حديثه هذا عن أبي الزبير، فاعتبر تفرده بهذه الرواية عن أبي الزبير منكرا. وأيضا من الأمثلة ما جاء عن حسين ابن ذكوان المعلم البصري وثقة روى له الشيخان البخاري ومسلم، روى حديثا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في رجل جمع بين المرأة وعمتها، فقال العقيلي كما في الضعفاء بعد روايات هذا الحديث بإسناده أن حسين المعلم قد اضطرب في هذا الحديث، والصواب فيه أنه مرسل، وأطلق العقيلي القول في حسين المعلم أنه مضطرب الحديث، وهذا مما لا يوافق عليه العقيلي، فإن حسين المعلم ثقة وثقة جمع من الأئمة، ولكنه أخطأ فقط في هذه الرواية حيث جعلها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصواب أنها مرسلة. الصواب أنها مرسلة. وقيل إن حسين المعلم لم يتفرد بهذه الرواية بل توبع عليها، ولكن الشاهد أن الصواب في هذه الرواية أنها مرسلة، وأن حسين المعلم استنكرت عليه هذه الرواية رغم أنه ثقة. فمسألة الحكم بالمكارة على رواية من الروايات كما بينا قد جرت أحيانا في بعض كلام المتقدمين من أهل العلم من أئمة الحديث الحكم على رواية الثقة الذي أخطأ في رواية بأنها منكرة أو بأنه استنكر عليه هذا الحديث بعينه، وهذا قد يرد أحيانا في كلام ابن عدي في الكامل، أحيانا قد يورد بعض الرواة يعني إما من الذين هم في مرتبة الصدوق أو قد يكون ثقة ولكنه أورده لبعض الروايات التي استنكرت عليه، ثم يقوم بسرد هذه الروايات المستنكرة على هذا الراوي الثقة أو الصدوق. فالذي يظهر أن هذا باب التوسع في الاصطلاح، كما أن مصطلح الحسن لم يكن استقر في القرون الأولى، وإنما استقر المصطلح يعني بعد زمن الترمذي، يعني قد يكون في القرن في آخر القرن الثالث أو في أوائل القرن الرابع، حيث أن الحسن في أول الأمر ما كان محررا، فاختلفت عبارات الأئمة المتقدمين في مسألة الحسن، وإن كان الغالب على من استخدم مصطلح الحسن من المتقدمين نحو أبي حاتم وأبي زرعة وأحمد وغيرهم من أئمة الحديث أنهم كانوا يقصدون المعنى اللغوي لا الاصطلاح، فلعل أن ترى أيضا من هذا الباب إذا ورد أحيانا في بعض كلام المتقدمين على خلاف ما استقر عليه المصطلح في أن المنكر هو الذي يتعلق بالرأي الضعيف سواء بالتفرد أو بالمخالفة. فوجه الشبه بين الشاذ والمنكر نعم هذان الوجهان التفرد والمخالفة، مفرط بينهما بأن الشاذ يتعلق برواية الثقة إذا تفرد أحيانا بما لا يحتمل أو بما يعني قد خطئ فيه، فبعض المتقدمين يقول عن الروايات هذه أنها شاذة، وإذا ولكن الذي أيضا استقر عليه الأمر هو ما قاله الشافعي أن الشاذ ليس أن يروي الثقة ما لم يرويه غيره، وإنما الشاذ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، فهذا هو هذه المخالفة. وأما المنكر فقد استقر الأمر على أنه يتعلق برواية الضعيف سواء عند التفرد أو عند المخالفة، فيقال في رواية الضعيف الذي تفرد برواية إنها منكرة لم يتابع عليها، وإذا خالف غيره ممن هو أوثق منه يقال الروايات هي التي خالف فيها أنها منكرة أو إنها منكرة. وقد ذكر الإمام مسلم في مقدمة صحيح أنه قال وعلامة المنكر من الحديث من حديث أو في حديث محدث إذا ما عرضت روايته على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم، هنا كأن مسلما أطلق العبارة أيضا فجعل يعني قيد التسمي بالمكارة المخالفة، ولم يقيد هذا بالراوي الضعيف، يعني قال إنه إذا عرضت رواية الحديث المحدث في حديث ما على رواية غيره من أهل الحفظ والإتقان فوجد أن روايته خالفت روايته فتحكم على روايته بالنكارة، ولم يبين هل هذا المحدث الذي عرضت روايته هل هو من الثقات أم من الضعفاء، لم يميز. مما يؤكد ما ذكرناه من أن مسألة تحرير المصطلح لم تكن قد استقرت في أول الأمر، سواء أن الأمر كان فيه توسع في الاصطلاح في عدم تمييز الشاذ عن المنكر من ناحية الاصطلاح طبعا، وهذا شأن بعض المصطلحات كما بينا في حديث الحسن. ولذلك أيضا من هذا الباب نفهم أن بعض أئمة الحديث كانوا يطلقون النكارة على غير ما استقر عليه المصطلح، يعني البخاري كان يقول عن بعض الرواة منكر الحديث، وما قصد هنا النكارة لمعناها الاصطلاحي الذي استقر عليه الأمر. وإنما كما ذكر العلماء قصد بقوله منكر الحديث أي متروك أي شديد الضعف. فقول البخاري في راوي منكر الحديث يسقط روايته فلا يحتج بها ولا يستشهد بها. وأيضا ورد إطلاق لفظ النكارة في على بعض الرواة على بعض المرويات من الإمام أحمد والنسائي وكذلك البرديجي. وقصدوا بالنكارة تفرد مطلق التفرد تفرد الثقة. فكان أحمد أحيانا يقول عن راوي ثقة أنه منكر الحديث لأنه تفرد برواية هذا الحديث لم يتابعه عليه غيره من الثقة. وقال هذا في من في إبراهيم التيمي راوي حديثنا عن أعمال بالنيات لأنه قد تفرد بهذا الحديث بالفعل. فكما قال الحافظ في النكت وهذا مما ينبغي التيقظ له فقد أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد. نعم لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده. وهذا القيد الأخير من الحافظ فيه نظر لأن أحمد أحيانا يطلق هذا على بعض الثقات لمجرد التفرد وليس يعني لأن هذا المتفرد ليس في وزن من يحكم لحديثه بالصحة وغير عاضد كما فعل هذا مع إبراهيم التيمي لأن حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وحديث صحيح غريب باتفاق يعني لم يصح إلا من هذا الطريق من هذه الطريقة. ولم يقل أحد من الأئمة أن تفرد من تفرد به لا يحتمل أو أنه يعني يحتاج إلى عاضد حتى يحكم على حديثه بالصحة. الشاهد أن أحمد نعم قد يكون في الغالب الأعم يطلق هذا على من حاله كما خلقه هذا في الغالب لكن ليس مضطربا يعني أنه أحيانا قد يقول هذا عن بعض الثقات لمجرد التفرد فقط لم تفرده. فلا ينبغي أن يؤخذ كلام أحمد هذا على أنه قصد تضعيف هذه الرواية أو تضعيف هذا الراوي لمجرد التفرد لأن هذا من باب المصطلح الخاص بأحمد. ويعني مبحث النكارة هذا يعني مبحث واسع يحتاج إلى يعني إلى مزيد من التحرير وإلى مزيد يعني تتبع كلام الأئمة في كتب العلل وفي كتب الرجال حتى يعني يزداد الأمر وضوحا. وإن كان بلا شك نحن يعني نعتمد على ما قد حرره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النكت لأنه هو الذي قد جرى عليه من أتى بعده من أئمة الحديث. ونضرب مثالا أخيرا بمخالفة الضعيف وهناك حديث رواه أبو الزبير عن جابر لما رفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي جاء فيه لا يقتل النار من شهد بدرا والحديبية. هذا الحديث بهذا التمام صحيح، أخرجه أحمد وغيره، وجاء أيضا عند الإمام المسلم بلفظ لا يدخل الجنة من بايع تحت الشجرة، أي شجرة الرضوان في صوف الحديبية. ثم أخرج الترمذي ناظر لا يدخل النار من بايع تحت الشجرة، أخرج الترمذي هذا الحديث أيضا من طريق أبي الزبير عن جابر، ولكن بزيادة فيها استثناء، والتي جاء فيها إلا صاحب الجبل الأحمر. فهذا الاستثناء رواه راوي لي من الحديث عن أبي الزبير، خالف به الثقات الذين رووا الحديث عن أبي الزبير بدون هذه الزيادة، كما بيّن هذا العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة في المجلد الخامس. فهذه الزيادة منكرة كما قال العلامة الألباني، منكرة لأنه قد تفرد بها هذا الراوي لي من الحديث وخالف به الثقات الذين رواه عن أبي الزبير عن جابر. وبلا شك الراوي الذي حكم على رواياته بالمخالفة الراوي الضعيف الذي قيل أنه خالف غيره من الثقات، خالف غيره من الثقات، أن روايته هذه لا تصلح بلا شك لا في الشواذ ولا في المتابعة لأنها خطأ، يعني أخطأ فيها وخالف غيره من الثقات. فمثل هذه الرواية لأنها قد حكم عليها بالضعف للمخالفة، فبلا شك مثل هذه الرواية التي حكم عليها بالضعف للمخالفة لا تصلح لا في الشواذ ولا في المتابعة. وأيضا هناك مثال أحب أذكره في مسألة التفرد الضعيف، حديث الذي أخرجه أبو طاهر السلفي في المنتخب من أحاديث أبي منصور الخوجاني، والذي قد وهذا الجزء الذي أخرجته في ستة أجزاء حديثية، حديث الذي رواه من طريق أبان ابن طارق عن نافع ابن عمر، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله. هذا قد أخرجه أيضا أبو داود وقال أبو داود أبان ابن طارق مجهول. وقال ابن عدي أبان لا يعرف إلا بهذا الحديث. وهذا الحديث معروف به وليس له أنكر منه. وقال القيلي هذا الحديث يروى عن أبي هريرة من قوله بإسناد جيد، والأول لا أصل له، أي من حديث أباه. نعم هذا الحديث قد جاء بنحو هذا اللفظ عند الإمام مسلم مرفوعا من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء، ومن دعي فلم يجد فقد عصى الله ورسوله، وكما قال. هذا جاء من حديث أبي هريرة عند مسلم. فهنا المذهب كما ظهر لنا الأنساب ثابت من حديث أبي هريرة، ولكنه منكر من حديث أبان بن طارق، وكما قال ابن عدي ليس له أنكر منه، يعني منكر من حديث ابن عمر وإن كان صحيحا من حديث أبي هريرة، يعني الحديث أو المتن. هذا قد يرد أيضا في بعض، نعم قد يرد أيضا في كلام بعض علماء الحديث أنهم يقولون إن هذا الحديث صحيح من حديث فلان ومنكر من حديث فلان. هذا مثال على هذا الأمر. وهنا حديث ابن عمر هذا كما يعني ذكر ابن علي والعقيلي تفرغ به أبان ابن طارق وهو مجهول، لا يحتوى تفرده، فهذا يعني يصح عليه الحد الأول الذي ذكره الحافظ أن تفرغ المسطور أو المجهول مما ليس له متابع ولا شاهد. نعم وليس له متابع ولا شاهد من حديث ابن عمر، ولا تبناه كما بينا صح من حديث أبي هريرة عند يعلم. نكتفي بهذا في الحديث المنكر وننتقل إلى الذي بعده. نعم الذي تفرغ به المفتور او المتهم بسوء الفهم او المضاعف في مشايخ في بعض مشايخه دون بعض، نعم بلا متابع ولا شاهد. هذا على كل ما يعني يتنزل على كل ما سبق. نعم معنا قلنا وهنا بارك الله فيك هذه النكارة تتعلق بما بحديث ابن عمر فقط، يعني هنا نحن قلنا انه منكر من حديث ابن عمر، لا يعني لا شاهد له يعني على ابن عمر، لا يصح على ابن عمر بارك الله فيك. نعم ضد المنكر المعروف، يعني يقال على الحديث نعم المرجح أنه معروف، يعني يقال المعروف في هذا الحديث في رواية فلان، ورواية فلان منكر لأنه خالف هذا الثقة الذي عرف برواية هذا الحديث وصح عليه. الممتاز فيقال في ضده المحفوظ. يعني يقال الحديث هذا محفوظ من رواية فلان من الثقة ومن رواية الآخر شاذ هكذا. فهذا يعني الاصطلاح الذي استقر عليه الأمر عند علماء الحديث. الله تعالى أعلم وأعلم.
قال رحمه الله: متروكهما واحد بهم كرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد.
نعم المتروك لغة من الترك، نعم أي المطروح، فقيل المطروح هو المطروح أو الساقط. نعم اصطلاحا هو الذي يتقرب به راو شديد الضعف. نعم وشدة الضعف هذه قد تكون الاتهام بالكذب، أن يكون متهما بالكذب، أو أن يكون فاحش كثير الغلط حتى صار الغالب على مروياته الخطأ والغلط الفاحش حتى ترك أو حتى تركت روايته. فالمتروك يطلق على هذين، على المتهم بالكذب وعلى فاحش الغلط كثير الغفلة الذي غلبت على مروياته الخطأ والغلط، وغلب على مروياته الخطأ والغلط. و ينبغي أن نفرق بين الكذاب وبين المتهم بالكذب. فالكذاب حديثه موضوع كما سوف يأتي، وأما المتهم بالكذب فليس حديثه موضوعا إنما هو من باب المتروك. وأيضا يعني يذكر في ضابط التفرقة أن المتهم بالكذب في الغالب قد اتهم بالكذب في غير الحديث، يعني قد كذب في غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عليه الكذب في الحديث، إنما ثبت عليه في غير الحديث، فهذا متهم يعني يخشى عليه أن يكون يخشى منه أن يكون كذابا، ولكنه لم يثبت أنه كذب في الحديث. هذا المتهم بالكذب روايته متروكة أو من باب المتروك أو المطرح أو المطروح، يعني كل هذه الاصطلاحات مترابطة من ناحية الاصطلاح، المتروك أو المطروح أو المطرح. وقد ذكر أو أشار إلى المطروح أو إلى لفظ المطروح هذا أو المطرح الذهبي في الموقف. وكما ذكرنا يعني قد تختلف عبارات المتقدمين في بيان حال الراوي المتروك، ف فيعني يأتي التعبير بمتروك كثيرا في كلام النسائي رحمه الله تعالى. وكما جاء عن النسائي أنه قال لا يقال عن راوي أنه متروك إلا إذا أجمع علماء الحديث على طرد في روايته. الأذان
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة
التي حكم على أحد رواتها بالطرق. هذا الحديث الذي أخرجه الحاكم في مستدركه وابن أبي الدنيا في ذم الدنيا وابن السني في القناعة وأبو طاهر السلمي في المنتخب من أحاديث أبي منصور الخوجاني حسان ابن عن صالح بن حسان عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جلست أبكي عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما يبكيك إن كنت تريدين اللحوق بي فيكفيك من الدنيا زاد الراتب ولا تخالطي الأغنياء. فيكفيك من الدنيا زاد الراتب ولا تخالطي الأغنياء. هذا الحديث قال أبو عيسى الترمذي نعم. والترمذي ممن روى الحديث أيضا قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صالح بن حسان وسمعت محمدا أي البخاري يقول صالح بن حسان منكر الحديث فهذا على مصطلح أو الاصطلاح البخاري يعد متروكا ولذلك كان إسناده أو كان إسناد هذا الحديث ضعيفا جدا هذا الحديث أخرجه أيضا كما قلنا الترمذي أخرجه في الجامع الجامع الصحيح نعم في العلم أي العلم الكبير وأخرجه أيضا ابن الأعرابي في صفة الزهد ومن طريقه البياقي في شعب الإمام وقد يرد التعبير عن المتروك في بعض كلام العلماء بأنه زاهد الحديث أو واهي الحديث أو ساقط الحديث أو مطروح الحديث وممن جاءت بعض هذه العبارات عنه أبو زرعة أبو زرعة أحيانا يقول على الراوي واهي الحديث أو يقول واهي بمرة يعني أنه متروك في أعلى أو في أحق درجات الضعف قبل ليش قبل الموضوع يعني أو قبل الكذاب وقد يأتي هذا أيضا أحيانا على الكذاب يعني قد يقول أحد العلماء على رواية أو على راوي كذاب إنه واهي ولكن الأغلب أنها تطلق على رواية المتروك وأيضا أحيانا يقول أبو زرعة عن راوي من الرواية زاهد الحديث يعني أنه متروك الحديث احنا ونأخذ مثالا آخر لرواية المتروك والتي من خلالها يتبين لنا أن الغالب على العباد الذين عرفوا بالعبادة أو بالزهد فقط أنهم إذا اشتغلوا برواية الحديث أنهم في الغالب يعني لا يمكنون الرواية ويغلب على مرمياتهم الفحش في الغلط والغفلة كثرة الغفلة ف يعني يصدق عليهم ما قاله أئمة الحديث نحو ما جاء عن يحيى بن سعيد القطان وعن غيره يعني نعم إن الصالحين نعم إن الصالحين يعني يقصد بالصالحين العباد رحم بالي لفظ ليش لفظ يحيى بالضبط الشاهد معنى كلام يحيى وما أخرجه ابن حبان في مقدمته على المجروحين أن يعني الصالحين من الرواة اشتهر عنهم الكذب، فكيف بالترك؟ يعني يغلب الكذب على مروياتهم الذين عرفوا بالعبادة أو بالزهد فقط. ويطلق عليه بعض السلف أنهم من الصالحين، لأنهم نعم من ناحية الديانة في الظاهر يعرفون بالعبادة وبالزهد، ولكنهم إذا جاءوا رووا بعض الأحاديث إن إما نعم يقعون في الغفلة الشديدة أو في الفحش في الخطأ في رواية الحديث، أو أحيانا يكذبون أو يتهمون بالكذب. ومن أمثلة هذا ما أخرجه السلفي أيضا في المنتخب من أحاديث أبي منصور الخجاني، وكذلك أخرجه الماليني في الأربعون في شيوخ الصوفية. وابن النجار في ذيلية على تاريخ بغداد. من طريق معروف الكرخي، من طريق معروف الكرخي عن بكر ابن خنيس عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال عند منامه: اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تؤمنا مكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين، اللهم ابعثنا في أحب الساعات إليك حتى نذكرك فتذكرنا وندعوك أو نسألك فتعطينا وندعوك فتستجيب لنا ونستغفرك فتغفر لنا إلا بعث الله ملكا في أحب الساعات إليه فيوقظه، فإن قام وإلا صعد الملك فيعبد الله في السماء ثم يأتيه ملك آخر فيوقظه، فإن قام وإلا صعد الملك فيعبد الله في السماء، إلى آخر الحديث. هذا الحديث آفته معروف الكرخي وبكر بن خريج. فأما معروف الكرخي فقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال: من عباد أهل العراق، وقرائه ليس له حديث يرجع إليه، يعني كان من عباد القراء ولكنه ليس له حديث يعتمد عليه. وأما بكر ابن خنيس فقال عنه أبو زرعة: ذاهب الحديث. قال أبو زرعة: ذاهب الحديث. وقال أحمد بن صالح وابن خراش والدارقطني: متروك. ولكن خالف في الحكم عليه بالترك أبو حاتم، وهذا يستغرب من مثل أبي حاتم المعروف بالشدة في أحكامه، حيث قال: لا يبلغ الترك، لا يبلغ الترك. وقال ابن عمار أيضا: ليس بالمتروك، أي أنه ضعيف متحزن. لكن قال ابن حبان رحمه الله تعالى: روى عن البصريين والكوفيين أشياء موضوعة يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها. ولكن الحافظ كأنه اعتمد كلام أبي حاتم كما في التقريب فقال صدوق له أغلاط أخرق فيه ابن حبان. وأما الذهبي فكأنه اعتمد كلام أبي زرعة والنسائي والدارقطني أو كلام أبي زرعة وابن خراش والدارقطني حيث قال الذهبي في الكاشف واهم أي مفروض. الشاهد أن كليهما بكر بن خنيف ومعروف الكرخي كانا معروفين بالزهد وبالعبادة ولكنهما في الحديث لا يعتمد عليهما لا يعتمد على حديثهما. فلذلك يعني ما ينبغي أن نقيم الشخص بالعبادة أو بالاجتهاد بالعبادة لأنه قد تبين لنا من أحاديث الخوارج أن الخوارج من العباد ورغم هذا عندهم خلل في الاعتقاد. فالعبادة وحدها لا تكفي لا للحكم على الشخص بصحة الاعتقاد ولا للحكم على الشخص بالضبط والإتقان في رواية الأحاديث. قد يكون عابدا مبتدعا وقد يكون عابدا سيء الحفظ أو مفروك الرواية. بل العبادة ليس في الضابط في الحكم على الشخص بليه بصحة المعتقد أو بأنه حزان والعلم. لأن هذه آفة ابتلي بها الكثير من الشباب هذا الزمن بل الكثير من العامة لا نقول من طلبة العلم أو من الذين يعني يقال عنهم أنهم يطلبون العلم. الكثير من العامة إذا رأى عابدا يحسن قراءة القرآن ويقيم الليل ويحسن قراءة القرآن ذهبوا إليه فسألوه عن الحديث الفلاني. فإن كان يعني مستكبرا ويخشى أن تسقط هيبته عند هؤلاء يعني الهمج الرعاع الزعف اللي ناعت يجيب فيخلط ويخبط أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يضاعف الأحاديث الصحيحة و يحسن الأحاديث المنكرة ويحكم بالصحة الأحاديث المكذوبة. فهذه آفة العباد الذين ما اشتغلوا برواية الحديث وما اشتغلوا بتصحيح المعتقد. هم موجودون في كل زمان حتى في زماننا وكثير منهم. يعني علينا أن نتأمل في كلام العلماء في الحكم على هؤلاء وأن يعني نحذر غيرنا من الذين ينخدعون بظاهر العبادة أو بظاهر السمت. فهذه فائدة نستفيدها في هذا الباب. وإن شاء الله تعالى يعني بقي لنا النوع الأخير في هذه المنظومة الموضوع ونفرد لها إن شاء الله الدرس القادم لا تحتاج إلى مزيد من البيان والتوضيح. وإن شاء الله يعني بعد الصلاة نجلس جلسة يعني نبين فيها بعض المسائل ونرى أيضا ماذا صنعتم في مسألة التفريغ التي تكلمنا عليها في آخر درس. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.